بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 42 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي، وعلى وجه الخصوص في كتاب التفسير من السنن الكبرى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن. قال الإمام النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن الآية. قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فأنزل الله جل وعز: ويستفتونك في النساء. سبق لي أيها الإخوة والأخوات حديث في عناية الإسلام باليتيم، وذلك في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. أنزل الله عز وجل في شأن اليتيم 24 آية، وفيها حفظ حق اليتيم. أولا، فيه بيان منة الله جل وعلا على رسول صلى الله عليه وسلم حين كان يتيما، بل تنقل من يتم إلى يتم، ولكن يتمه كان محفوظا مكلوءا برعاية الله وعنايته، ولم يكن يعني التشرد والضياع وأنه يجالس الأشرار أو يتلاعب به الناس، حاشا وكلا. قال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. وقد كانت العرب في الجاهلية تحتقر اليتيم وتأخذ حقه، تأكل ماله ولا تورثه، ولأنهم كانوا يقولون: لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. فكانت المرأة مهضومة الحق وأيضا اليتيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرجوا عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والعرب كانت لا تورث المرأة ولا اليتيم ذكرا كان أو أنثى، لأن عندهم قاعدة وهي أنه لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. لكن المرأة لا تركب خيل، وكذلك اليتيم الصغير ما يعرف يركب الخيل ولا يحمل السلاح ولا يقاتل العدو، ولذلك كانوا لا يورثونه. وأيضا من صور ظلم اليتيم عندهم أنهم كانوا يعني مثلا رجل كفل يتيمة بنت عمه وكذا، ويكون عندها مال. في مثل هذه القصة أو مثل هذه الحادثة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وفيها سبب النزول، قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها، يعني أن والدها لما مات خلف لها مالا، وقد كفلها ابن عمها أو عمها مثلا، ويريد مثلا حتى يزوجها لأحد أبنائها، أو ابن عمها ويكون يعني يحل له أن يتزوجها. فلمالها الكثير دخلت معه في شركة في ماله، ويعني اشترك في مال واحد. قال: فيرغب أن ينكحها، يعني ليس له رغبة أن يتزوجها، ما له رغبة أن يتزوجها، أو لا يريد أيضا أن يزوجها أحد أبنائه، إما لأنها دميمة أو غير ذلك، ويكره أن يزوجها رجلا. طيب يا أخي زوجها غيرك. يقول لا، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته. يعني لأن هذا الرجل إذا تزوج هذه اليتيمة يعني بيكون معها شريكا في هذا المال. طيب وهذا المال في الأصل هو عند وليها الذي لم يتزوجها، فهو لا يريد أن يضيع المال عليه، ولذلك يعضلها، يعضلها يعني يمنعها من الزواج، يمنعها من الزواج. فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء، وهذه صورة الحقيقة من صور حفظ حق اليتيم والعناية به في الإسلام. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي. فأنزل الله جل وعز: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وهذه أيضا صورة من صور يعني عناية الإسلام بالأسرة وإيجاد الحلول لما يعني يكون بين الزوجين. ومن ذلك كما ذكرت عائشة رضي الله عنها هنا في الآية قالت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نشوزا يعني ترفعا، يترفع عنها لا يريدها، أو إعراضا يعني أعرض عنها. قالت رضي الله عنها: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني ليس له رغبة فيها، معرض عنها. قال: فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها. هو الآن هذا حق له، يعني يطلقها أو يبقيها ويتزوج غيرها، ويحق له أيضا أن يتزوج غيرها ولا يطلقها. فتقول: لا تطلقني وأمسكني، تقول أبقني عندك وأنت في حل من النفقة والقسمة لي، حتى لو ما تنفق علي ولا تقسم لي، أنت في حل أنك لا تقسم لي، يعني ما تبت عندي ليلة. فأنزل الله جل وعز: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وقد جاء أيضا في الحديث أن هذه الآية قيل إنها نزلت في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، وهي ثاني امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحدة خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها. هي رضي الله عنها أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يريد يعني أو تريد، رأت أنه عنده إعراض عنها، أنه لا رغبة له فيها، فقالت له: يا رسول الله أنت في حل، وأهب ليلتي لعائشة. المهم أنها تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحظى بشرف الزوجية، وتحظى بشرف أنها إحدى أمهات المؤمنين. فاصطلح على هذا الأمر والحمد لله. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ثم قال جل وعلا: والصلح خير. هذه من القواعد العامة والأصول العريضة في شريعتنا، يعني هناك يعني قواعد وأصول يعني اتفقت عليها الشرائع أن الصلح خير. الصلح خير في كل شيء، بين الزوجين، بين يعني على مستوى الأفراد، بين جارين، بين شخصين في عمل، أو على مستوى الجماعات، بين قبيلتين، بين أهل مدينتين. يعني الصلح خير والصلح خير. ثم قال تبارك وتعالى، ثم قال الإمام النسائي قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول السابق هذا قصة عائشة في المرأة تكون عند الرجل لا يستكنى، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ويل للذي يحدث فيكذب فيضحك به القوم ويل له ويل له. هذا الحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والحديث صحيح، وهذا فيه وعيد شديد. فويل قيل إنها كلمة وعيد، قيل إنها كلمة وعيد، وقيل إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. على كل حال هي كلمة فيها وعيد وتخويف. لمن؟ للذي يحدث فيكذب، يعني بعض الناس يتساهل في الكذب في حديثه، وبخاصة من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فيضحك به القوم من أجل أن يضحكهم، يعني يأتي بقصة له مثلا كذب بس مجرد أن يضحك به الناس، أو يقول قصة عن فلان ابن فلان وهي كذب مجرد أن فيها دعابة وضحك ليضحك به الجالسين. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مرة ثانية وثالثة قال ويل له ويل له. فهذا يعني أمر عظيم وخطير وكبير على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وللأسف يعني كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. بعض الناس يجلس مثلا في استراحات أو في شقق أو في لقاءات وكلامها في البدايات لا بأس، ثم بعد ذلك يبدأون عاد يا في غيبة يا واحد يضحكهم بكذب غير واقعي ولم يصح. فهذا أمر خطير على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ولا ينسب لساكت قول، وفي الحديث وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. يعني على الإنسان أن يتقي الله ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعض الناس يحسب أن هذا أنه مثلا يأكل حراما أو يتعامل بالحرام، نعم هذا خطير. وأيضا كون أنك تضحك الناس بالكذب، طيب أنت ما لك علاقة في الناس ضحكوا أو لم يضحكوا، أن ضحكوا بشيء واقع طيب، لكنك أن تورط نفسك وتتكلم بكلام غير صحيح كله كذب في كذب من أجل إضحاك القوم، هم ضحكوا ولكن أنت بؤت بالخسارة وسجل عليك ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ويل له ويل له ويل له. فهذا حديث عظيم على الإنسان ليتقي الله وأن يكف لسانه. ولكن الله المستعان يعني الناس في المجالس يستمرئون مثل هذا ويستطيبون، وحاطين واحد أو اثنين عندهم كالأضحوكة يضحكونهم بالقصص وبالسواليف وبالكذب. فعلى الإنسان أن يتقي الله لا يكون مطية لغيره، مطية في الكذب، مطية في الحديث المختلقة، كل هذا يحذره المسلم والله المستعان. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله علامة المنافق، هنا ما ذكر الآية والآية معروفة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والآيات التي قبلها أيضا يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الآيات في المنافقين وفي بيان أوصافهم كثيرة هنا وفي سورة التوبة ومنهم، ولذلك قال من أسمائها الفاضحة ومن أسمائها البحوث، يعني بحثت وفتشت وفضحت المنافقين، حتى قال عمر رضي الله عنه خشينا على أنفسهم، وهو الفاروق رضي الله عنه. فالله جل وعلا هتك أستاره وبين صفاته قد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، جمعها في مواضع من كتبه ومنها في مدارج السالكين. الأمر خطير والله المستعان. هنا ذكر الإمام، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وفي الرواية الأخرى: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. جاءت الروايات في هذا. على كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. الآية بمعنى العلامة، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، أنه يكذب في حديثه، والكذب خلاف الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: وإذا اؤتمن خان، يعني أن صاحب خيانة للأمانة، وأول ذنب يقع هو الخيانة حتى لا تجد في القوم أمينا. قال: وإذا وعد أخلف، أعطى المواعيد والعهود والمواثيق ولكنه يخلفها. هذا يسميه العلماء النفاق العملي، وهناك النفاق الاعتقادي، لأن النفاق على نوعين. النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو نسأل الله العافية أشد من الكفر، وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. وهناك النفاق العملي، وجاءت الأدلة في بيان أوصاف أهله، مثل هنا: إذا حدث كذب، فإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أيضا في الحديث الآخر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال: وليس معنى هذا أنه يتساهل بهذا ويقال هذا نفاق عملي، يعني ليس نفاق اعتقادي، لا. قال العلماء: إن من تخلق بهذا وعمل به يخاف ويخشى عليه أن يجره إلى النفاق الاعتقادي، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه قد ينجر شيئا فشيئا فيقع في النفاق الاعتقادي، وليحذر المسلم من هذا كله. قال الإمام النسائي رحمه الله: قوله جل ثناؤه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم أو فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الحديث مخرج في الصحيح وغيرهما، وفيه بيان أحوال نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل هنا الحارث بن هشام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه على حالين. الحال الأولى أنه قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني له صوت قوي جدا، وهو أشده علي فيفصم عني أو فيفصم عني، يعني يذهب ويزول، وقد وعيت ما قال. وهذا أيضا مهم يجب أن نعلمه، يعني مو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيع ما يمسك شيء من قوته ومن صوته ومن، لا، وقد وعى صلى الله عليه وسلم ما قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقد وعيت ما قال. وأحيانا، هذه الحالة الثانية، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأكثر ما كان يأتيه في صورة دحية الكلب رضي الله عنه، كان يأتيه في صورة دحية الكلب. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تذكر مثل الحالة الأولى اللي فيها الشدة، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه، يعني الوحي، في اليوم الشديد البرد، شوف برد شديد، قالت: فيفصم عنه أو فيفصم عنه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا، يعني يتصبب عرقا وهو في برد شديد. العرق متى يكون؟ يكون إذا في حر، لكن الآن في البرد الشديد ويتفصد عرقا. هذا يدل على شدته وعلى ثقل الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعي ولله الحمد ويضبط ما يقال ما يوحى إليه ويضبطه ولا يفوته شيء من ذلك. وبهذا فسر في أحد القولين قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الأول قال بعض المفسرين يعني أنه في حال نزول الوحي أنه ثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر ومثل ما أخبرت عائشة هنا. والقول الثاني قالوا إن القرآن ثقيل في أوامره وفي أحكامه، يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى عمل وإلى اتباع، وكلا القولين صحيح، كلا القولين صحيح. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث مخرج في الصحيح وغيره، وفيه منقبة وشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشريف لكلام الله عز وجل وهذا القرآن الكريم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني أن معجزات الأنبياء كانت من جنس ما كان عليه قوم. فموسى عليه السلام كان قومه أهل سحر، فآتى الله عز وجل العصا انقلبت ثعبانا وأكلت الحياة في ذلك الموقف، وأن يده تخرج بيضاء ليس بها سوء تسر الناظرين. وعيسى عليه السلام بعث في قوم اشتهروا بالطب، وجاءت معجزته من جنس ذلك، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله إلى آخر ذلك. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي هذا الوحي، هذا القرآن العظيم، هذا هو معجزته صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا معجزات أخرى، لكن المعجزة الأعظم هي هذا القرآن العظيم. وقد جمع هذه المعجزات كثير من العلماء، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، له كتاب في هذا بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها وذكر الأدلة عليها، وغيره أيضا من العلماء كتبوا في هذا. على كل حال، هي القرآن الكريم هذا هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، وبإذن الله، وقد أجاب الله عز وجل رجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه أن أتباعه هم أكثر الناس، أنه أكثر الناس تبعا يوم، وأنهم أكثر أهل الجنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية من أدلة إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه له حروف وله، وأنه يسمع كلامه سبحانه وتعالى وله صوت إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. ومن ذلك هذه الآية وكلم الله برفع لفظ الجلالة يعني الله موسى هذا هو المفعول به الذي وقع عليه الفعل وكلم الله موسى تكليما. أما من زعم وكلم الله موسى تكليما هذا كلام لم يقرأ بهذا لم يقرأ بهذا. وروي أن رجلا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة فقال يا أبا عمرو والراجح أن اسمه زبان بن العلاء قال ألا نقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما قال هب يا فلان يعني هو لن يقرأ إلا بأثر بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما يصحنا أن تقول وكلمه ربه لا يمكن ما فيها عود الضمير إلى آخره يعني. فعلى كل حال هذا من الأدلة وقولهم وكلم الله يعني ما تقوله المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أن المقصود يعني جرحه بأظافير الحكمة أنه من الكلم بمعنى الجرح هذا التأويل باطل وغير صحيح والردود عليهم كثيرة. على كل حال قال الإمام النسائي رحمه الله هنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة يعني أنك لما أكلت من الشجرة وأخرجت بسبب ذلك من الجنة. وقد ذكر يعني فضائل وشرف لآدم أنه خلقه الله بيده هذا إثبات صفة اليد ونفخ فيك من روحه إلى آخر. قال فقال آدم أيضا أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وهذا هو الشاهد. والإمام النسائي من أئمة أهل السنة والجماعة وهو يعتقد عقيدتهم ويقول بقولهم وهو أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال وكلمك تكليما وكلم الله عز وجل موسى عليه السلام كما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال أتلومني يقول آدم لموسى عليه السلام أتلومني أن أعمل عملا كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض فحج آدم وموسى. الحديث صحيح وسبق أن تكلمنا عنه. نعم يعني آدم احتج على موسى أن هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى احتج عليه بالقدر السابق بما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولم يحتج آدم كما قال أهل العلم يعني احتج على المصيبة ولم يحتج على المعصية احتج على ما حصل له لأن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب وقد سبق لنا كلامه في هذا. فعلى كل حال هذا ما يعني دل عليه هذا الحديث والذي أراده الإمام النسائي هو الاستدلال أن الله جل وعلا كلم موسى تكليما قال وكلمك تكليما هذا هو الشاهد من الحديث. ثم بعد ذلك قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا معبد بن هلال قال اجتمع رهط من أهل البصرة فانطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فانتظرنا حتى فرغ فدخلنا عليه فأجلس ثابتا على سريره فقال له يا أبا حمزة هذا ثابت هو ثابت البناني رحمه الله من كبار تلاميذ أنس وهذا من باب الإكرام. فقال له يا أبا حمزة يعني ثابت البناني يكلم أنس رضي الله عنه وكنيته أبو حمزة يا أبا حمزة إن إخواننا يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يعني جاءوا إلى أنس يريدون يسمعوا حديث الشفاعة وهو حديث عظيم. قال أنس حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، يعني من الشدة ومن الحرارة يموج بعضهم في بعض، ويصيب الناس كرب شديد، تقترب الشمس من الناس على قدر ميلين ميل أو ميلين، الأمر عظيم. قال فيؤتى آدم فيقال له يا آدم اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن، فيؤتى إبراهيم. في بعض الروايات أنهم يأتون نوحا عليه السلام، على كل حال هذه إحدى الروايات. قال فيؤتى إبراهيم فيقول يعني لست لها ولكن عليكم بموسى فهو كريم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته. هذا هو الشاهد الذي أراده النسائي هنا. فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، وهذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى. فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه فيلهمني الله محامد لا أقدر عليها الآن. الله أكبر، يفتح الله عليه محامد، الحمد لله والثناء عليه، لا يعلمها الآن، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا بين يدي الله عز وجل، فيقول يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى واشفع تشفع. فأقول أي ربي أمتي أمتي، جزاه الله عنا خير الجزاء، ما نسي أمته عليه الصلاة والسلام، لما رفع رأسه قال أمتي أمتي، اللهم صل وسلم. فيقال انطلق، فمن كان في قلبه إما قال مثقال برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، يعني أخرجه يعني من النار، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم قد يعاقب ولكنه يخرج منها ولا يبقى فيها، أما الذي يخلد في النار فهو الكافر المشرك. قال فأنطلق فأفعل، ثم أعمود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد، هذه المرة الثالثة بتلك المحامي، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة خردل الله أكبر فأخرجه من النار. فأنطلق حديث أنس إلى منتهى، الله المستعان. قال النسائي رحمه الله أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال حدثنا قال حدثني جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان منه. الحديث صحيح وقد مر بنا وهو أحد أحاديث كتاب التوحيد، والحديث يعني كما هو معلوم هو مقيد على ما كان منه، يعني أنه لابد أن يأتي بحق لا إله إلا الله، أن يأتي بحق، يأتي بالأعمال من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولكن هو سيدخل الجنة، يعني إما أن يدخلها من أول وهلة هذا فضل الله، وإما أن يدخل النار فيعاقب بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلد في النار، إنما يخلد فيها الكافر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان منه. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.